الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لليوم الآخر أعظم بضاعة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أطاع الله من أطاعه وصلى الله وسلم عليه إلى قيام الساعة صلاةً تعم آله وصحبه وأشياعه. أما بعد أيها المسلمون، فإن النكاح في شريعة الإسلام هو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم، وإن من حكمه العالية الرفيعة وغاياته النبيلة السامية ومقاصده الجليلة الشريفة: أولا، حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الحرام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وثانيا، حفظ المجتمع من الشرور والفواحش وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء، ولزاد عدد أولاد الزنا، وكثر من لا أهل له، ولضاعوا وتشردوا واستغلوا في الفساد والإجرام إن لم يتداركهم الله برحمة منه. وثالثا، استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ورابعا، إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، بل ومتعاديتين متناحرتين، وبالزواج يحصل التقارب بينهما والاتصال، وتزول العداوة ويصبحون يدا واحدة. ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب، وقال سبحانه ممتنا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وخامسا، بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولولا النكاح للزم أحد أمرين: إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق. أيها المسلمون، إن الثيبة أو الأيمة هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت، وهذه إذا خطبت فلا بد أن يستأمرها وليها وينظر أترضى أم لا، وتعرب عن رضاها بلسانها، لأنه قد زال عنها حياء البكر، فتتكلم بالموافقة على النكاح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره باتفاق العلماء. والثيب من الزنا أيضا إذا خطبت فلا بد أن تعرب عن رضاها بلسانها. وأما البكر فهي المرأة التي لم توطأ بعد، فإذا خطبت تستأذن ويكفي في إذنها سكوتها وصماتها عند إخبارها بخطبتها وأخذ موافقتها، فإن أعربت بلسانها كان أقوى في رضاها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، ومن زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع ونحو ذلك وليس بجماع فإنها تعامل معاملة البكر في الإذن عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. ولعظم شفقة الأب على بناته جاز له أن يزوج ابنته الصغيرة دون أن يشاورها باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. أيها المسلمون، لا يجوز لأجنبي أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عدتها، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق بائن بالثلاث أو بغير الثلاث باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن فعل ذلك، أي من خطب امرأة في عدتها، ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه، وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بهما معاقبة له بنقيض قصده. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق العلماء، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ومن تجرأ فخطب على خطبة أخيه المسلم ووافقت المرأة وأهلها عليه فقد اختلف العلماء في نكاحهما، فمنهم من قال إنه باطل ويفرق بينهما، ومنهم من قال هو صحيح ولكن مع الإثم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن فاعل ذلك، أي الخاطب على خطبة أخيه: وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. ولا يجوز أيضا عند أكثر الفقهاء أن يخطب الرجل المسلم على خطبة الكافر، وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فإن له أن ينظر إليها باتفاق العلماء، لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا النظر مباح وليس بواجب أو سنة عند أكثر العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة. وصححه الإمام الألباني وغيره، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا في هذا الحديث فلا جناح عليه من صيغ الإباحة عند أهل الفقه وأصوله. وأكثر الفقهاء على أن المخطوبة تأخذ حكم الخاطب في إباحة النظر، فيجوز لها طلب رؤية الخاطب والنظر إليه، لأنها مثله تكره وتحب بعض الصفات الخلقية. وإن لم يأذن أهل المرأة للخاطب بالرؤية فنظر إليها دون إذنهم على حين غفلة وعدم علم من المرأة، فلا حرج عليه عند أكثر الفقهاء أو عامتهم. ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة لا حين النظرة ولا زمن الخطوبة، لأنه لا زال أجنبيا عنها، وقد يتركها في أي لحظة دون أي تبعة تلحق. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما، وهو نص عام في جميع الأوقات وفي جميع الرجال الأجانب، فيدخل فيه الخاطب ووقت الخطبة. ولا يحل للخاطب عند أكثر الفقهاء أن ينظر من مخطوبته إلا إلى الوجه والكفين فقط. ولا يجوز لأولياء المرأة أن يمكنوه من النظر إلى غير ذلك، لأنها لا تزال أجنبية عنه، ولم يبح له النظر إليها إلا لحاجة الزواج، وتندفع هذه الحاجة بالنظر إلى الوجه والكفين، ويبقى ما عداهما على التحريم كسابقه. فيستدل بالوجه على الجمال أو ضده إذ هو مجامع المحاسن، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته إذا لم يحصل مراده من النظر، وأما إذا حصل المقصود فلا يجوز له التكرار، لأنها لا تزال أجنبية عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. وإن تجملت المرأة وقت نظر الخطبة بشيء خفيف لا يغير ملامح وجهها فقد رخص فيه طائفة من الفقهاء، وأما إن كان يغير صورتها وجمالها فلا يجوز، لأنه غش وتدليس وتغرير بالخاطب، إذ يراها بعد الزواج على غير الصورة والجمال الذي رآها به عند الخطبة. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله المنفرد بكل الحمد والثناء، والصلاة والسلام الأفضلان على رسوله خير الرسل والأنبياء، وعلى آله والنبيين وآلهم والصالحين دائما ذلك دوام دار الخلد والبقاء. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله تعالى بلزوم شرعه والفقه في دينه، واعلموا أنه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم نكاح امرأة إلا بولي يأذن، حيث قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العول ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. قاله العلامة السعدي رحمه الله، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. وجاء في حديث صححه جمع عديد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ومن هذا يعلم أن الزواج الذي يسمى بالعرفي ليس فيه ولي، وإنما رضا المرأة وشاهدين معها، أنه نكاح محرم وباطل. ويشترط في الولي أن يكون ذكراً باتفاق العلماء، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها أو تزوج المرأة المرأة. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغية إنما تنكح نفسها. ويشترط في الولي أيضا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا باتفاق العلماء. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد. ويشترط في الولي أيضا أن يكون مسلما باتفاق العلماء، ولقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا أي العلماء أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. فإن لم يوجد للمرأة ولي مسلم وكانت في بلاد إسلام زوجها السلطان المسلم أو من ينيب من قضاة ونحوهم باتفاق العلماء، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلطان ولي من لا ولي له. فإن كانت في بلاد كفر ولا ولي لها من المسلمين وأولياؤها جميعهم كفار، فتختار من المسلمين في بلادها من يكون وليا، والأحسن أن يكون له شهرة لأنه أدعى لتوثيق زواجها واشتهاره كإمام مسجد أو مفتٍ في ناحيتهم أو رئيس مركز إسلامي. والأحق يا عباد الله بولاية زواج المرأة الأب ثم الجد من جهة الأب وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. وليس الخال أو الأخ لأم أو ابن البنت بأولياء للمرأة في زواجها، لأنهم ليسوا من عصبتها بل من أرحامها. ولا يجوز يا عباد الله للولي الأبعد أن يزوج المرأة مع وجود ولي أقرب منه إلا أن يأذن ويرضى، فإذا لم يأذن لم يصح النكاح. فإن عضل الولي الأقرب المرأة وامتنع من تزويجها بالكفر زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم باتفاق العلماء. وإن كان الولي الأقرب في غيبة منقطعة لا يعلم عن حاله ولا يستطاع الوصول إليه جاز للولي الأبعد أن يزوج المرأة عند عامة الفقهاء. وقال الشافعي رحمه الله يزوجها السلطان. وأجاز الفقهاء يا عباد الله للولي أن يوكل غيره في عقد زواج ابنته أو أخته أو غيرهما ويقوم مقامه في العقد. ونقل اتفاق الفقهاء على جواز أن يوكل الرجل غيره من الذكور في عقد نكاحه ويقوم مقامه في الإيجاب والقبول. وقد قال صاحب كتاب الإنباه رحمه الله وأجمع العلماء أن الموكل يقوم مقام الموكل في التزويد. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله: جواز الوكالة في النكاح أمر لا أعلم فيه خلافا، أي بين أهل العلم. أيها المسلمون، لا يصح زواج امرأة إلا بشاهدين، لما ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم. والنكاح من غير شهود هو فعل البغايا، وهو نكاح باطل. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود، ويشترط في الشاهدين على عقد النكاح عند أكثر الفقهاء أن يكونا من الذكور، ولا تصح شهادة المرأة. وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي وابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر الذكر، وإذا وعظ اعتبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها لليوم الآخر أعظم بضاعة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أطاع الله من أطاعه، وصلى الله وسلم عليه إلى قيام الساعة صلاة تعم آله وصحبه وأشياعه. أما بعد، أيها المسلمون، فإن النكاح في شريعة الإسلام هو تعاقد بين رجل وامرأة، يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. وإن من حكمه العالية الرفيعة وغاياته النبيلة السامية ومقاصده الجليلة الشريفة: أولا، حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الحرام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وثانيا، حفظ المجتمع من الشرور والفواحش وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء، ولزاد عدد أولاد الزنا، وكثر من لا أهل له، ولضاعوا وتشردوا واستغلوا في الفساد والإجرام إن لم يتداركهم الله برحمة منه. وثالثا، استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمرأة تكفل الرجل بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ورابعا: إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، بل ومتعاديتين متناحرتين، وبالزواج يحصل التقارب بينهما والاتصال، وتزول العداوة ويصبحون يدا واحدة. ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب، وقال سبحانه ممتنا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وخامسا: بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولولا النكاح للزم أحد أمرين: إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق. أيها المسلمون، إن الثيبة أو الأيمة هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت، وهذه إذا خطبت فلا بد أن يستأمرها وليها وينظر أترضى أم لا، وتعرب عن رضاها بلسانها، لأنه قد زال عنها حياء البكر، فتتكلم بالموافقة على النكاح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأبي ولا لغيره باتفاق العلماء. والثيب من الزنا أيضا إذا خطبت فلا بد أن تعرب عن رضاها بلسانها. وأما البكر فهي المرأة التي لم توطأ بعد، فإذا خطبت تستأذن ويكفي في إذنها سكوتها وصماتها عند إخبارها بخطبتها وأخذ موافقتها، فإن أعربت بلسانها كان أقوى في رضاها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، ومن زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع ونحو ذلك وليس بجماع فإنها تعامل معاملة البكر في الإذن عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. ولعظم شفقة الأب على بناته جاز له أن يزوج ابنته الصغيرة دون أن يشاورها باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. أيها المسلمون، لا يجوز لأجنبي أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عدتها، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق بائن بالثلاث أو بغير الثلاث باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن فعل ذلك، أي من خطب امرأة في عدتها، ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بهما معاقبة له بنقيض قصده، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق العلماء، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ومن تجرأ فخطب على خطبة أخيه المسلم ووافقت المرأة وأهلها عليه فقد اختلف العلماء في نكاحهما، فمنهم من قال إنه باطل ويفرق بينهما، ومنهم من قال هو صحيح ولكن مع الإثم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن فاعل ذلك أي الخاطب على خطبة أخيه: وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. ولا يجوز أيضا عند أكثر الفقهاء أن يخطب الرجل المسلم على خطبة الكافر. وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فإن له أن ينظر إليها باتفاق العلماء، لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا النظر مباح وليس بواجب أو سنة عند أكثر العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة. وصححه الإمام الألباني وغيره، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا في هذا الحديث فلا جناح عليه من صيغ الإباحة عند أهل الفقه وأصوله. وأكثر الفقهاء على أن المخطوبة تأخذ حكم الخاطب في إباحة النظر، فيجوز لها طلب رؤية الخاطب والنظر إليه، لأنها مثله تكره وتحب بعض الصفات الخلقية. وإن لم يأذن أهل المرأة للخاطب بالرؤية فنظر إليها دون إذنهم على حين غفلة وعدم علم من المرأة، فلا حرج عليه عند أكثر الفقهاء أو عامتهم. ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة لا حين النظرة ولا زمن الخطوبة، لأنه لا زال أجنبيا عنها وقد يتركها في أي لحظة دون أي تبعة تلحق. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما، وهو نص عام في جميع الأوقات وفي جميع الرجال الأجانب، فيدخل فيه الخاطب ووقت الخطبة. ولا يحل للخاطب عند أكثر الفقهاء أن ينظر من مخطوبته إلا إلى الوجه والكفين فقط. ولا يجوز لأولياء المرأة أن يمكنوه من النظر إلى غير ذلك، لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم يبح له النظر إليها إلا لحاجة الزواج، وتندفع هذه الحاجة بالنظر إلى الوجه والكفين، ويبقى ما عداهما على التحريم كسابقه. فيستدل بالوجه على الجمال أو ضده إذ هو مجامع المحاسن، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته إذا لم يحصل مراده من النظر، وأما إذا حصل المقصود فلا يجوز له التكرار لأنها لا تزال أجنبية عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. وإن تجملت المرأة وقت نظر الخطبة بشيء خفيف لا يغير ملامح وجهها فقد رخص فيه طائفة من الفقهاء، وأما إن كان يغير صورتها وجمالها فلا يجوز، لأنه غش وتدليس وتغرير بالخاطب، إذ يراها بعد الزواج على غير الصورة والجمال الذي رآها به عند الخطبة. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله المنفرد بكل الحمد والثناء، والصلاة والسلام الأفضلان على رسوله خير الرسل والأنبياء، وعلى آله والنبيين وآلهم والصالحين دائما ذلك دوام دار الخلد والبقاء. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله تعالى بلزوم شرعه والفقه في دينه، واعلموا أنه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم نكاح امرأة إلا بولي يأذن، حيث قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العول ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. قاله العلامة السعدي رحمه الله. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وجاء في حديث صححه جمع عديد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ومن هذا يعلم أن الزواج الذي يسمى بالعرفي ليس فيه ولي، وإنما رضا المرأة وشاهدين معها، أنه نكاح محرم وباطل. ويشترط في الولي أن يكون ذكرا باتفاق العلماء، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها أو تزوج المرأة المرأة. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغية إنما تنكح نفسها. ويشترط في الولي أيضا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا باتفاق العلماء. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا نكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد. ويشترط في الولي أيضا أن يكون مسلما باتفاق العلماء، ولقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أي العلماء أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. فإن لم يوجد للمرأة ولي مسلم وكانت في بلاد إسلام زوجها السلطان المسلم أو من ينيب من قضاة ونحوهم باتفاق العلماء، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ولي من لا ولي له، فإن كانت في بلاد كفر ولا ولي لها من المسلمين وأولياؤها جميعهم كفار، فتختار من المسلمين في بلادها من يكون وليا، والأحسن أن يكون له شهرة لأنه أدعى لتوثيق زواجها واشتهاره كإمام مسجد أو مفت في ناحيتهم أو رئيس مركز إسلامي. والأحق يا عباد الله بولاية زواج المرأة الأب، ثم الجد من جهة الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. وليس الخال أو الأخ لأم أو ابن البنت بأولياء للمرأة في زواجها، لأنهم ليسوا من عصبتها بل من أرحامها. ولا يجوز يا عباد الله للولي الأبعد أن يزوج المرأة مع وجود ولي أقرب منه إلا أن يأذن ويرضى، فإذا لم يأذن لم يصح النكاح. فإن عضل الولي الأقرب المرأة وامتنع من تزويجها بالكفر زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم باتفاق العلماء، وإن كان الولي الأقرب في غيبة منقطعة لا يعلم عن حاله ولا يستطاع الوصول إليه جاز للولي الأبعد أن يزوج المرأة عند عامة الفقهاء. وقال الشافعي رحمه الله يزوجها السلطان. وأجاز الفقهاء يا عباد الله للولي أن يوكل غيره في عقد زواج ابنته أو أخته أو غيرهما ويقوم مقامه في العقد. ونقل اتفاق الفقهاء على جواز أن يوكل الرجل غيره من الذكور في عقد نكاحه ويقوم مقامه في الإيجاب والقبول. وقد قال صاحب كتاب الإنباه رحمه الله وأجمع العلماء أن الموكل يقوم مقام الموكل في التزويج. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله جواز الوكالة في النكاح أمر لا أعلم فيه خلافا، أي بين أهل العلم. أيها المسلمون، لا يصح زواج امرأة إلا بشاهدين، لما ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم. والنكاح من غير شهود هو فعل البغايا وهو نكاح باطل. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود، ويشترط في الشاهدين على عقد النكاح عند أكثر الفقهاء أن يكونا من الذكور ولا تصح شهادة المرأة. وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر الذكر، وإذا وعظ اعتبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.